تقل كلمة طيبة يقدم
يا سمع الله عتا
صلى الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. أخرجه أحمد وأبو داود بإسناد ضعيف. وللترمذي عن سعيد بن زيد وأبي سعيد النحوة قال أحمد لا يثبت فيه شيء. وعن حمران أن عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فغسل كفيه ثلاث مرات ثم مضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. متفق عليه
صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. طبعا يعني كان يحسن بك أن تبدأ بذكر المصنف وذكر الكتاب والباب، هذا هو حتى يكون ربط الكلام يعني. فطبعا كلامنا في بلوغ المرام للحافظ ابن حجر وفي كتاب الطهارة باب الوضوء. قرأ أخونا جزاه الله خير هذا الحديث، حديث عمران أو حديث العفو حمران، وهو مولى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والمولى هو أن يكون مملوكا ثم يعتق، والمولى من ألفاظ الضد، تطلق المولى على السيد وتطلق المولى على المملوك الذي أعتق، هذه من ألفاظ الضد. هناك بعض الألفاظ نفس اللفظ يعني نفس الكلمة تستخدم سبحان الله لمعنيين متضادين، لأن السيد ضده المولى. ويعني كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم مولى القوم منهم. نعم. فهنا أن عثمان رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل ذو النورين دعا بوضوء، يريد أن يعلم من يراه صفة الوضوء، وهذا أسلوب نافع جدا، أسلوب العملي. فيجوز الإنسان مثلا أن يأتي بوضوء ويتوضأ حتى يعلم الناس، أو أن يصلي ويشرح، يعني يقول في كل ركن يبدأ يشرح الصلاة بغرض التعليم، فهذا أمر يشكر عليه ويؤجر عليه بإذن الله عز وجل، وهذا نافع جدا، لأن ليس المخبر كالمعاين. ربما أنت بصفة الصلاة مثلا أو صفة الوضوء تأخذ فيها كثر يعني خمس دقائق مثلا الخمس دقائق هذه سينتفع بها الناس نفعا عظيما، إنهم شاهدوا ورأوا أحسن من يمكن درس كامل. فأراد عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن يبين لهم صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. قال فدعا بوضوء يعني ماء، هناك وضوء بفتح الواو ووضوء بضمها وسحور وسحور. الفتح ما يتسحر به وما يتوضأ به، الماء نفسه وضوء، والوضوء بضم الواو هو الفعل نفسه،
اسم فعل
بالضبط. فهنا قال فغسل كفيه ثلاث مرات، دعا بوضوء فغسل كفيه ثلاث مرات. هذا الغسل الذي نقوم به نحن قبل الوضوء، تفتح الماء وتغسل يدينك ثلاث مرات، الكفين أقصد، هذا الغسل ليس هو المقصود بقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. هنا غسل الكفين، لأن الكف هو الأداة أو الإناء الذي ستأخذ به الماء لبقية أعضاء الوضوء، فلا بد أن تكون نظيفة. فلو بدأ إنسان مباشرة فتح الماء وتمضمض وغسل وجهه وغسل يديه وفقه وضوء صحيح، فغسل الكفين قبل أو عند بداء الوضوء هذا سنة وليس من أركان الوضوء. قال ثم مضمض واستنشق واستنثر. سيأتينا في حديث أخرى لكن ذكره هنا مناسبا، بكف واحدة يعني يأخذ الماء ويجعل جزء منه في فمه والجزء الآخر في أنفه. واحد يقول صعبة، لا مو صعبة يعني احنا مو قاعد نسوي شيء مستحيل، تأخذ الماء جرب ويجعل شيء في أنفه. يعني الناس الآن غالبهم كيف يتوضؤون؟ يفصل بين المضمضة والاستنشاق، ثلاث مرات ثم ثلاث مرات، هذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث اللي وارد فيه فيه ضعف. الثابت عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه يتمضمض ويستنشق من كف واحدة، فيأخذ الماء جزء منه في فمه وجزء منه في أنفه، مسألة سهلة جدا يعني. والمضمضة لابد من إدارة الماء في الفم، بعض الناس يحط الماء يخليه بس ما يديره في فمه، هذه ما هي مضمضة، واضح؟ لابد من إدارة الماء دون المبالغة، بعض الناس يبالغ وكلام، يا أخي المبالغة مرفوضة في كل جوانب الدين، خلاص مسألة سهلة، اجعل في ماء وتمضمض ويمج هذا الماء. صحيح صحيح، لكن نتكلم يعني المسلم دائما يبحث عن إيش؟ عن السنة قدر استطاعته، ثم يمجه ويجعل في أنفه ثم يستنثر يستنثر. أفضل، نعم صحيح. الاستنشاق أيضا إن استطاع وقوي على سحب الماء إلى خياشيمه، إن استطاع، بعض الناس يتأذى يكون عنده جيوب أو يكون عنده كذا مثلا ما يقدر، لكن ترى على فكرة هو إذا في طبيب هنا يساعدنا ترى مفيد، مفيد هذا الأمر، مفيد جدا، إن سبحانك ربي، وهذا شرع من لدن الحكيم الخبير يعني. نعم سبحان الله، من الاستنشاق سبحانك ربي، فعلا يعني هو مفيد. فالشاهد أنه يحاول قدر استطاعتي ويستنثر ثلاث مرات. قال ثم غسل وجهه ثلاث مرات صلوات الله وسلامه عليه. والوجه من منبت الشعر، واحد يقول طيب أنا أصلع مثلا، ماشي عرفا، نعم نعم الجبهة عرفا، مو واحد أصلع يرد بشعره ليه، ما راح ننتهي يعني، عرفت كيف؟ فالمقصود أنه عرفا يعني من منبت الشعر، من أعلى الجبهة كما ذكر أخونا، منبت الشعر عادة إلى أسفل الذقن، هذا طولا وعرضا من الأذن للأذن، كل هذا وجه. وسمي الوجه وجها لأنه يواجه به الناس، فيغسله ثلاث مرات، ولا بد من المضمضة والاستنشاق على الصحيح، لأن جمهور العلماء من المالكية والحنفية والشافعية يرون بأن المضمضة والاستنشاق سنة، وهذه من مفردات الحنابلة، يعني من الأمور تتفرد بها مذهب الحنابلة وهو الصحيح. لماذا؟ لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم، ومن نقل وضوءه كثر من الصحابة، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، عبد الله بن زيد، علي بن أبي طالب، قلت قبل ذلك يعني زوجاته، جملة من الصحابة نقلوا صفة وضوئه، لم ينقل عن أحد منهم، أبو هريرة رضي الله عنه أجمعين، لم ينقل عن أحد منهم فيما أعلم فوق لكل ذي علم عليم أنه توضأ دون مضمضة ولا استنشاق، بل ورد هناك كما يأتينا بعد قليل إن شاء الله عند أبي داود، إذا توضأت فمضمض. إذن المضمضة والاستنشاق لا بد بهما، وهما داخلان في غسل الوجه المذكور في الآية الكريمة، وهذا مهم خصوصا عند الاغتسال، الاغتسال من الجنابة، الاغتسال من الجنابة تعرفون هناك صفة مستحبة وهناك صفة واجبة، الصفة المستحبة أن يبدأ بالوضوء ثم يغتسل، هذا باختصار يعني، والصفة الواجبة فقط أن يفتح الماء ويعمم بدنه بالماء، يكفي يكفي، لو عمم بدنه بالماء وخرج تطهر، لكن ينتبه يمضمض ويستنشق، لا بد من المضمض، هذا هو الصحيح. فقال هنا إذن يغسل وجهه، وأيضا هنا مناسبته أنه لحيته يخللها، إن كانت لحيته خفيفة بحيث تظهر البشرة منها، خفيفة لحيته، لا بد أن يغسل، لأن البشرة ظاهرة، والبشرة واجبها الغسل والمسح أو التخليل. أما إذا كانت لحيته كثة فهنا يستحب له أن يخللها، أن يغسل ظاهرها وأن يخللها كما سيأتينا عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه. إذن كل هذا في غسل الوجه. قال: ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق وأيديكم إلى المرافق. هذا هو المرفق الحين يسمي الكوع بالكويتي، وهذا غلط، هذا المرفق. فلا بد أن يدخل المرفق، يدخل المرفق مع غسل الماء، ويغسل اليدين من أطراف الأصابع إلى المرفق. بعض الناس يغسلها من هنا من الرزق على اعتبار أن الكف غسله في بداية الوضوء، هذا غلط. قلنا يعني غسل الكفين في بداية الوضوء هذه سنة مستحبة، لكن في الآية وأيديكم من أطراف الأصابع إلى مع المرفقين. كل هذا ثلاثا. ثم قالها، ثم قال: ثم اليسرى مثل ذلك. السنة التيامن، بدء باليمين ثم اليسار، ولو عكس ما في مشكلة، يعني وضوءه صحيح لكن خلاف السنة. قال: ثم اليسرى مثل ذلك، ثم مسح برأسه. وصفة المسح سأتينا إن شاء الله، لكن تذكر هنا أيضا أنه بدأ صلوات الله وسلامه عليه بمقدم رأسه هكذا، وذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. هكذا صفة المسح. ويأخذ ماء جديدا لمسح رأسه وأذنيه، لكن ما يفصل بين مسح الرأس ومسح الأذنين. يعني من الأخطاء لأن غسل المرفقين يأخذ ماء ويمسح رأسه، ويأخذ ماء ويمسح الأذن، هذا غلط. الأذنان من الرأس، يعني بعد أن يغسل يديه يأخذ ماء ويمسح رأسه بهذه الصفة، بهذه الصفة، ويمسح أذنيه بنفس الماء، ما يأخذ لأذنيه ماء جديدا. خلاص واضح الصورة؟ نعم. ومسح الأذنين كما سيأتينا أيضا، لكن تذكر هنا أيضا أنه يجعل أصبعيه السباحتين في التجوف الداخلي، ويمسح بإبهاميه ظاهرهما، يعني السباحة داخل ويمسح داخل أذنيه، ويمسح بالإبهام خارج الأذنين. سهل أعتقد. ثم قال: ثم مسح برأسه. والمسح بالرأس لابد أن يكون جميع الرأس. من الأخطاء أن البعض يمسح، شخص خايف على قذلته يمسح بهذه الصورة. ما شفتوه؟ أنا شفته. أي جزاك الله خير. أيضا النساء لا تخاف على سريحتها، عاد هذه لها تصرف آخر، لكن اللي شعرها طويل، المقصود مسح الرأس وليس الشعر. يعني واحدة شعرها ما شاء الله طويل فتمسح الشعر كله، ما له علاقة الشعر، هو امسحوا برؤوسكم وليس بشعوركم. طيب، فاللي شعرها طويل هو المقصود تمسحين الرأس بس بهذه الصورة. اي الرأس، الرأس هذا هو الرأس، من الناصية إلى القفا ثم تعود مرة أخرى. بعض النساء تقول مثلا، تقول أنا إذا مسحت بهذه الصورة ورديته شعري صار كشة، صح؟ وبعضهم تبالغ يقول خاف يطلقني زوجي، والله طلق شان شعرت كشة، صعبة هذه. لكن ممكن أن تكتفي فقط، يعني ترى الذهاب والعود هذه سنة، لو مسح الإنسان برأسه بهذه الصورة كفى، لو مسح من قفاه إلى الأمام كفى. هو الواجب عليه أن يمسح جميع رأسه، لكن السنة الأفضل أن يمسح ذهابا وإيابا. خلاص، لكن لو اكتفى بجهة واحدة مثل النساء الآن، يقول لك والله أنا صعب أني أمسح ورد مرة ثانية، هذا قد يقول خلاص بس يعني من الأمام إلى الخلف. يعني الشيخ يقول أن واحد مثلا فرق رأسه ويمسح جهني وجه، ما في مشكلة، لأنه عمم المقصود التعميم، تعميم الرأس. وامسحوا برؤوسكم، أي بجميع رؤوسكم، بجميع رأسكم. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله، وأيضا نصر ذلك ابن تيمية رحمه الله، أنه ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا أنه مسح بعض رأسه، أبدا. يعني حتى الحديث الذي ورد فيه أنه لبس عمامة صلوات الله وسلامه عليه فمسح بناصيته وعلى العمامة، رأيت؟ لم يكتفي بمسح الناصية، واضح الكلام؟ الناصية المقدم الرأس، لا لا القدلة، إيه الشعر، إيه عرفت كيف؟ فما اكتفى صلوات الله وسلامه عليه. فالمقصود أنه لم يرد كما قال ابن تيمية وابن القيم، لم يرد أنه مسح ببعض رأسه، قالوا وهذا كلام بعض الفقهاء وليس كلام اللغويين أهل اللغة والنحاة، ما يقولون أن الباء تأتي للتبعيض هنا، الباء للملاصقة الجميع الرأس، نعم؟ أي بس في هذا الموضوع لا، في مسح الرأس هنا قال هذا كلام للفقهاء، وأما أهل اللغة فيقولون هنا ليس لي بل قالوا إن هذه الكلمة المسح تتعدى، ما في حاجة أن تأتي بالباء، لكن هنا باب يعني قال وامسح رأسك، معنى حققت المعنى امسح رأسك، لكن أتى وامسح برأسك تأكيد أن تمسح برأسك بهذه الصورة. الشاهد أنه لو تتبع يريد لأي أمر لحاجة لأي أمر يريد أن يمسح بهذه الصورة مثلا، المهم أنه يعمم رأسه بالمسح، هذا هو الواجب، ولا يكتفي مسح بعضه دون بعض، والسنة ما ذكرتها لكم. قال هنا ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين، والكعبان هما العظمان الناتئان، معروف الكعب، الكعب مو الكعب الكويتي عندنا يقول لك طق كعب طق الكرة كعب، هذا العقب، ماشي، العقب، العقب اللي هو مؤخرة القدم، هذا هو العقب مو الكعب، الكعب العظمان الناتئان من التقاء القدم والساق، هذا هو الكعب، والذي أمرنا برفع الثياب فوق الكعبين، ما أسفل من الثياب ما أسفل الكعبين فهو في النار كما قال صلوات الله وسلامه عليه. يغسل قدمه اليمنى إلى الكعبين مع الكعبين ثلاث مرات، واليسرى مثل ذلك، وقلنا لو جعل اليسرى قبل اليمنى الوضوء صحيح، لكن السنة التيامن. ويخلل أصابع اليدين، إذا غسل يديه يخلل أصابع يديه، ويخلل أصابع القدمين، هذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال بالغ الاستنشاق أن تكون أصابع، وخلل بين الأصابع، يخلل بين أصابعه. قال ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا صلوات الله وسلامه عليه. نعم
أحسن الله إليكم. قال وعن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق، أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف.
نعم.
وعن علي رضي الله عنه في صفة الوضوء قال ثم تمضمض صلى الله عليه وسلم واستنثر ثلاثة، يمضمض ويستنثر من الكف الذي يأخذ منه الماء، أخرجه أبو داود والنسائي. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنهما في صفة الوضوء ثم أدخل صلى الله عليه وسلم يده فمضمض واستنشق من كف واحد يفعل ذلك ثلاثة، متفق عليه.
نعم، فيها طبعا دليل أنه كان يتوضأ في صفة المضمضة والاستنشاق كما ذكرنا قبل قليل، أنه يتوضأ من كف واحدة، يأخذ الماء ويجعل جزء منه في الفم جزء منه في الأنف، هذه هي السنة وهذا هو الوارد. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر.
هذا أيضا من الأدلة على وجوب المضمضة والاستنشاق، أنه قال يتوضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، هذا كله فعل أمر، وهذا هو الصواب، الإنسان ما يترك المضمضة ولا الاستنشاق في الوضوء وكذلك في الاغتسال من الجنابة. نعم.
أحسن الله إليكم. عن علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ومسح برأسه واحدة، أخرجه الثلاثة بإسناد صحيح، بل قال الترمذي إنه أصح شيء في الباب.
نعم، المسح، وهذه يعني أنسيت أن أذكرها قبل قليل في صفة الوضوء، المسح مسح الرأس يكون مرة واحدة، صحيح بتقول لي هناك قول في مذهب الشافعية فيما أذكر أنه يمسح برأسه ثلاثا قياسا على غسل بقية الأعضاء، أنه يغسل وجهه ثلاثا يغسل يديه المرفقين ثلاثا، يغسل يديه، يغسل قدميه إلى الكعبين ثلاثا. قال كذلك يمسح برأسه ثلاثا. نقول هذا قياس، أنتم قلتم هذا قياسا، أليس كذلك؟ يقولون بلى. يقول لكن القاعدة إيش؟ لا قياس مع النص، هذا نص. قول علي بن طالب ومسح برأسه واحدة، مسح واحدة فقط، ولا تثلث، ولا أيضا يمكن أنسيت أيضا بعض المذاهب يمسحون الرقبة، هذا لا يشرع مسح الرقبة، لا يشرع. نعم.
أحسن الله عليكم. وقال عن عبد الله بن زيد رضي الله عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيده وأدبر، متفق عليه. وفي لفظ لهما بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. وعن عبد الله بن عمرو،
عبد الله بن زيد بن عاصم المازني هو صاحب الوضوء، صاحب وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد الذين رووا صفة الوضوء. وهناك عبد الله بن زيد ابن عبد ربه، وهو صاحب الأذان الذي رأى رؤيا الأذان، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألقه إلى بلال فإنه أندى منك صوتا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهنا عبد الله بن زيد ابن عاصم المازني صاحب الوضوء، صفة الوضوء، ممن روى صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. وهناك عبد الله بن زيد بن عبد ربه هو صاحب الأذان. نعم. وهذه صفة المسح الرأس كما ذكرت قبل قليل. نعم.
الله عليكم. وقال وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال ثم مسح برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهامين ظاهر أذنيه، أخرجه أبو داود وصححه.
واضح صفة مسح الأذنين كما ذكرنا قبل قليل، يذكر السباحتين ويمسح بظاهرهما بإبهامه ظاهر أذنه. نعم.
صلى الله عليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاثة فإن الشيطان يبيت على خيشومه، متفق عليه. وعنه مرفوعة إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة فإنه لا يدري أين باتت يده، متفق عليه. وهذا
هنا في الحديث الأول إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه. إذا استيقظ من نومه يستنثر ثلاثا، هذا غير يعني إن كان وقت وضوء بها ونعمة، وإن لم يتوضأ يستنثر ثلاثا لأن الشيطان يبيت على خيشومه. سبحان الله، كما ذكر أهل العلم بأن الشيطان يحرص أن يعني يدخل من منافذ الإنسان، والأنف ليس كالعينين، العينين تغلقان وقت النوم، فليس هناك منفذ من الجوارح لا يغلق وقت النوم إلا الأنف والأذن، أما الفم يغلق. ولذلك أيضا أمرنا من النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان إذا تثاءب يكظم ما استطاع، يكظم تثاؤب، لكن إن غلب يضع يده على فمه، يعني بعض الأحيان يغلب الإنسان فيفتح فمه فيضع يده على فمه لئلا يدخل الشيطان. ما ورد أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما ورد، لكن يكظم تمام، لأن هذا مما يفرح الشيطان، مما يفرحه أن يرى أن التثاؤب علامة وإشارة على الكسل. أما الحديث الآخر قوله إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، طبعا هذا الأمر الآن قد يكون الحاجة إليه ضعيفة، لأن هذا في السابق كانوا يعني يجعلون إناء فيه ماء بجانب سريره أو بجانب فراشه ليتوضأ ليغتسل، أما الآن بفضل تبارك وتعالى تفتح الحنفية أو صنبور الماء والأمر منتهي. لكن أيضا تغسل يديك ثلاثا قبل أن تتوضأ وقبل أن تستعملهما. العلة في ذلك قال فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فربما الإنسان في حال النوم تطيش يده فتقع في أماكن غير مستحسنة، فلذلك يغسلها قبل أن يستعملها. نعم.
صلى الله عليكم. وعن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدبر الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة ولي أبي داود في رواية إذا توضأ تمضمض. وعن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه، أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف.
حديث لغيد بن صبرة أسبغ الوضوء وخلل بين أسبغ الوضوء الإسباغ الإتمام لكن دون إسراف. بعض الناس يخلي الماء يهد وياخذ شوية منه ويغسل ويهد الماء، يعني هذا حرام، حرام قضية مو حرام، لأن هذا إسراف. فالواجب الإنسان يقلل الماء قليل ويتوضأ فيه، لأن سيأتينا كان يتوضأ صلى الله عليه وسلم بالمد، هذا هو المد، المد ما ملأ كفين الرجل المعتدل، يعني بحجم هذا الماء، هذه الكمية أو أقل بعد، يتوضأ بها صلوات الله وسلامه. وكان له لحية كثة وشعر إلى اللمة وكان يكفيه صلوات الله وسلامه عليه، وجرب ترى يكفيك، لكن تخلي الماء يهد يوضي قبيلة وتوضي فيه حضرتك، هذا غلط 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 غلط، إسراف. فإسباغ الوضوء إتمامه دون إسراف. قال وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قلنا قبل قليل استنشق قدر استطاعته، يبالغ إلا أن تكون صائمة، لأن الأنف منفذ إلى الجوف، ففي حال الصيام لا تبالغ في الاستنشاق، ما تطبق سنة وقد تقع في محرم، يذهب الماء إلى جوفك وتفطر. صاحي شيخ زيني، شوفك بديت تنود، قالك صاحي ترى الماء موجود، ها أطبالك أي. طيب تفضل.
السلام عليكم. وعن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء، أخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة.
مرة معنا يخلل لحيته في الوضوء صلوات الله وسلم عليه، إذا كان عنده لحية كثة يخللها. نعم.
وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه، أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة.
الدلك من السنة، دلك الأعضاء سنة في الوضوء، لكن ما يجب إلا في حالة واحدة، إذا كان هناك على أعضاء الوضوء ما يمنع إتمام غسلها إلا أن تدلك. واضح العبارة؟ يعني في شيء مثلا زيت أو صبغ مثلا سميت بعض المواد هذه، فلا بد أن يدلكه، لأن إذا ما دلك لن يصل الماء إلى البشرة. فهنا نعم يجب الدلك لأجل إسباغ، لأجل إتمام الوضوء وصحة الوضوء، لكن من حيث الأصل الدلك أمر زائد، وأيضا هذا الأمر لا يكون بإسراف، لا يكون بإسراف. نعم. يكفي يكفي، لأن هناك، جزاك الله خير، هناك أيها الإخوة، هناك مسح وهناك غسل وهناك دلك، خلاص مسح وغسل ودلك. المسح للرأس فقط، ما يصير أتي أنا بالماء مثلا وحط بلديني ومسح، هذا ما، هذا غلط، أنا مسحته ما غسلته، والواجب إيش؟ الغسل، الغسل صح. ما هو الغسل؟ الغسل جريان الماء على العضو، جريان الماء على العضو، هذا هو الغسل. فلو فعلت هذا الأمر حطيت الماء، بس بشرط أنك تعمم، أنا أخشى أن مثل هذه الحركة لا تضمن أنك عممت البدن. نعم. فهذا هو الغسل. أما الدلك معروف، إذن المسح لا يكفي لأعضاء الغسل، والدلك أمر زائد وسنة زائدة، إذا فعلها الإنسان يشكر ويؤجر. واضح الصورة؟ نعم تفضل.
وعنه رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه، أخرجه البيهقي وهو عند مسلم من هذا الوجه بلف، ومسح برأسه بماء غير فضل يديه، وهو المحفوظ.
نعم. الزبدة في هذا أنه يأخذ ماء جديد لرأسه وأذنيه، لأن الأذنين من الرأس، ما يفصل بين مسح رأسي ومسح أذنيه. نعم.
أحسن الله إليك.
وعن أبي هريرة
قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجرين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. متفق عليه، والصحيح أن آخره مدرج من أبي هريرة رضي الله عنه.
نعم. هنا هذا من فضائل الوضوء، والوضوء أيها الإخوة عبادة عظيمة جدا جدا جدا، يكفي الإنسان إذا توضأ غسل وجهه سقطت خطاياه التي اقترفها بوجهه مع الوضوء مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وإذا غسل يده خرجت الخطايا التي اقترفها بيده مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وكذلك الرجلين، حتى يخرج من الذنوب نقيا. عبادة عظيمة. ويوم القيامة تعرف هذه الأمة من آثار الوضوء غرا محجلين. الغرة هي البياض الذي يكون في جبين الفرس، والتحجيل البياض الذي يكون في قوائم الفرس. سبحان الله، نور يوم يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من أمتي، هذا من أمتي، بإيش عرفهم؟ بأثر الوضوء، غرة محجلين. أما قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، هذا قال مدرج يعني من كلام أبي هريرة، وهذا هو الإدراج، أن يدخل الراوي شيئا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، نختم الحديث.
قال سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، رواه مسلم.
نعم، هذا أيضا كذا كسابقه.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وظهوره وفي شأنه كله، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة.
التيمن مستحب في كل ما شأنه التكريم، يقدم التيمن، وما كان خلاف ذلك يقدم التياسر، فيبدأ باليمين قبل اليسار. نعم.
صلى الله عليكم. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين، أخرجه مسلم.
نعم، أنه عليه العمامة والناصية، فمسح الناصية وعلى عمامته، والمسح على العمامة جائز، مسح على مثلا بالشتاء الآن وقت موسم وبر وكذا، بعض الناس يلبس هذا القبعة للدفء مثلا، أو يربط الشماغ والغترة بحيث تكون في مشقة في نزعها، يكون في مشقة في نزعها، يكون مثلا برد شديد، هذا ما في مشكلة، يمسح عليه. والأحسن والأطيب أن لا يلبسها إذا أراد أن يمسح عليها إلا بعد أن يكون قد توضأ، قياسا على الخف، هذا هو الأولى. واضح الصورة؟ نعم.
أحسن الله إليكم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قالت وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به، أخرجه النسائي هكذا بلفظ الأمر، وهو عند مسلم بلفظ الخبر.
نعم، يعني أبدأ بما بدأ الله به، يعني هذا إن شاء الله في كتاب الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالصفا قبل المروة، لأن الله تبارك وتعالى يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، فبدأ بالصفا كما أن الله بدأ بالصفا قبل المروة، ويأتي إن شاء الله في كتاب الحج. نعم.
عن عمر رضي الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدميه، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى، رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي وأبي هريرة رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، متفق عليه.
نعم، من ترك شيئا من أركان الوضوء، مثلا هذا الرجل الآن بعد أن توضأ رأى النبي صلى الله عليه وسلم في قدمه مكان مثل الظفر، يعني مكان مساحة لم يصبه الماء، فقال ارجع فأحسن وضوءك. هذا إذا كان الوقت قريب، يعني مثلا لم يغسل قدمه فيقال له، وكان قريب إلى الآن ما جفت أعضاؤه، ارجع فقط اغسل قدميك ووضوءك صحيح. أما إذا كان الفترة طويلة بحيث جفت أعضاء الوضوء، يعني واحد الآن دخل مثلا علينا ونسى لا يغسل، توضأ ونسي أن يغسل قدمه، أو غسل بعض قدمه، أيا كان ناسي قاصد، المهم النتيجة واحدة، طيب ودخل وسولف وكذا قعد فترة عرفا نشفت أعضاؤه، فنقول له ارجع أعد الوضوء كاملا، لأن الوضوء من شروطه الموالاة، أن يكون قريب. أما إذا الآن دخل يقطر ماءه من الوضوء، نقول لا أرجع الآن، العهد قريب، فاغسل قدميك. واضح؟ نعم.
أحسن الله عليكم. وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد.
نعم، هذا واضح، في دليل أنه كان يقتصد بالماء. نعم، الحديث الأخير.
أحسن الله إليكم، عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. أخرجه مسلم والترمذي، وزاد: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
وهذا خير ما نختم به هذا المجلس، نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم من التوابين ومن المتطهرين ومن عباده المتقين، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.